بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت خيرية من ليبيا بارك الله فيها. تقول يعني بأن عندها في الجوال برنامج المؤذن، تقول يعني قبل الأذان وبعد، في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما يرن أقفله يعني قبل ما ينتهي، ولما يبدأ الأذان أيضا يؤذن أطفيه قبل ما يتم. يعني الغرض من هذا أن شحن الهاتف ما يكمل شيء من هذا القبيل. تقول ما حكم ذلك؟ خيرية من ليبيا بارك الله فيك. لا حرج على الإنسان أن يغلق برنامج الأذان الموجود في الهاتف أو برنامج الأدعية الموجود في الهاتف مثلا، إذا أراد أن لا يكمل ذلك، أو يكون في مكان مثلا يرى بأنه ما يناسب أن يرفع المؤذن الأذان في مثل هذا المكان، أو يشتغل البرنامج أو الأدعية، ما في حرج ولله الحمد في ذلك. بارك الله فيك. أسامة من المغرب يقول: كان أخي يضرب أبي فدافعت عن أبي وضربت أخي، الآن غضب علينا أخي ولا يكلمني رغم أني حاولت أن أكلمه، فهو يصر على مقاطعتي رغم أنه هو الظالم. أسامة من المغرب، لا شك بأن ما جرى من أخيك تجاه والده كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولا شك بأن ما صدر منه إنما هو فعل قبيح، والله جل وعلا أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوق الوالدين، ومن أعظم العقوق أن يضرب الولد أباه، فالله جل وعلا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا كان يعني كلمة أف أو هذا الصوت أف أو النهر مثلا، نهر الوالدين أو زجر الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، كيف الاعتداء على الوالد بالضرب؟ نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، فقال الصحابة: وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني غير متصور أن رجل يشتم والديه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، ويشتم أمه فيشتم، بمعنى أن يتسبب في شتم والديه. فإذا كان الولد يتسبب في شتم والديه كبيرة، كيف الآن بمن يعتدي على والديه؟ فلذلك أخوك هذا يحتاج أن يتوب إلى الله عز وجل، وانظر إلى شؤم هذه المعصية كيف أنها جرت إلى قطيعة والعياذ بالله إلى صدود، وأخذه الشيطان في طريق آخر. الله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا كان الوالد يدعو الولد إلى أن يكفر بالله ما يطيعه، لأن هذا حق الله عز وجل، ومع ذلك لا يسوغ له أبدا أنه يقاطع والده أو أنه يسيء إلى والده إلى هذا الحد. فلذلك ما صدر من أخيك لا شك بأنه يعني مصيبة من المصائب وعظيمة من العظائم، عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يطلب رضا والده وأن يسترضيه حتى يعني يرضى عنه قلبا وقالبا قبل أن يلقى الله عز وجل. وما يدري من الذي يسبق الآخر، وإذا لقي أخاك ربه جل وعلا ووالده غاضب عليه فهو في شر حال والعياذ بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فعلى أخيك أن يتوب وأن يستغفر. ولذلك أخي الفاضل، إذا أصر أخاك على هذا الأمر فيجب مقاطعته ويجب هجره. أنت الآن تحاول أن تسترضيه، قل له تب إلى الله أولا، لأن قضية يعني أنه يرجع هذه مسألة تأتي بعدما يعتذر لوالده وبعدما يتوب إلى الله. قبل ذلك بينه وبين الله ذنب عظيم، لأن الله تعالى أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوق الوالدين ولو بكلمة أف. هذا اعتدى على أبيه بالضرب، اعتدى عليه بالضرب نعوذ بالله. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت أحسنت حينما دافعت عن والدك وحينما أدبت أخاك، ولذلك أنت عملت عملا صالحا طيبا بمدافعتك عن أبيك وبتأديبك لهذا العاق. لكن يبقى عليه هو أن يعود إلى الله وأن يتوب إلى الله، وإذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين أبيه وما بين إخوانه. نسأل الله تعالى أن يمن عليه بالهداية قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أمة الله من السعودية تقول: أنا أجلس على كرسي في التشهد الأول والثاني والحمد لله، أصلي واقف وأركع وأسجد، لكن عند التشهد أجلس على الكرسي، هل صلاتي صحيحة؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، إذا كنت تسألين عن صلاة النافلة، نعم يجوز لك أن تجلسي على الكرسي حتى ولو في جميع أحوال الصلاة بالنسبة للنافلة. إذا سألتيني عن الفريضة، السؤال لك: لماذا تجلسين على الكرسي؟ تقولين لي: والله ما أستطيع في التشهد الأول ولا التشهد الثاني أني أجلس على الأرض، ما أستطيع. نقول لك: ما فيها شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. تقولي لي: لا أنا قادرة على أني أجلس لكن أشوف أني أرتاح أكثر على الكرسي. نقول لك: لا ما يجوز، كيف تجلسي الآن؟ أنت تقولين بأنك تسجدين وتركعين، إذا أنت قادرة على الركوع والسجود وقادر على الجلوس. فإذا تقولي لي: نعم أنا قادر على الجلوس لكني أرتاح على الكرسي، نقول لك: لا ما يجوز، كيف يعني؟ المسألة ليست مسألة ذوق ومسألة والله يعني شيء تشتهين أنت. فانتبهي يا أخت الفاضل. تقولي لي: لا أنا عندي مشاكل في الركب، ما أستطيع أني أجلس على في التشهد. طيب تربعي على الأرض، ما دام أنك تسجدين على الأرض تربعي. إذا جيتي في التشهد الأول بعد ما ترفعين من السجدة الثانية اجلسي متربعة وبعدين قومي الركعة الثالثة، وفي التشهد الأخير الشيء نفسه. بارك الله فيك، لا تتساهلين، الله يرضى عليك يبارك فيك. اللي خلاني أقول لك هذا الكلام لأنك تقولين تصلين قائمة وتركعين وتسجدين إلا التشهد عندك مشكلة. طيب إذا عندك مشكلة في الركب تربعي، لأن هذا يكلفك جهد قيام مرة ثانية إلى الكرسي. لا وتربعي وبعدين تقومين. في النافلة الأمر واسع ولله الحمد والمن، في النافلة الأمر واسع ولله الحمد والمن. تقولي: والله حتى التربع هذا ما أستطيع عليه. في هذه الحالة يجوز لك، إذا تقولي: والله أنا التربع هذا ما أستطيع في الصلاة. أم إيمان من إيطاليا تقول: عندما أبعث مال لأخي أو لأمي يدعون لي ويقولون: الله يخلف عليك، هل هذا الدعاء طيب؟ يا أم إيمان بارك الله فيك، نعم هذا الدعاء طيب ودعاء صالح، واسأل الله تعالى أن يتقبل من والدتك ومن أخيك هذه الدعوات الصالح، هذه الدعوات الصالح. فأنت لم تطلبي منهم وإنما هم دعوا لك بالخلف، قالوا: الله يخلف عليك خير. هذا دعاء طيب بارك الله فيك، وما ينقص من أجر الصدقة. أنت ما طلبت منهم هذا الشيء، هم الذين بادروا إلى الدعاء لك، فأبشري بخير بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تقول: عندي أخت شقيقة نسكن في نفس المنطقة، ابنتها فرقت بيني وبينها وظلمتني، ويعلم الله أني مظلومة، وقطعت علاقتها بي من 5 سنوات. المهم أن أتواصل معها خلال هذه الأعوام دائما بكل الطرق لكنها ترفض ولا ترد علي، وأنا شقيقتها الكبرى، أصبح في نفسي شيء عليها لأني أحس بالذل والمهانة بعد توددي لها كل هذه السنين وهي ترفضني. أنا ما زلت أرسل لها إرضاء لرب العالمين ولصلة الرحم. سؤالي: هل لو توقفت عن الرسال اعتبر قاطعة رحم؟ أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة أنت محسنة ومتفضلة، واستمري على ما أنت عليه، وكوني الأفضل والأخير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تقاطعينها، واستمري في إرسال الرسائل حتى تقيمي عليه الحجة، وحتى لا يكون لها عذر بين يدي الله عز وجل يوم أن يسألها الله سبحانه وتعالى عن هذه القطيعة التي قامت بها تجاه أختها الكبرى. وبالنسبة لابنتها هذه والعياذ بالله مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، وساعية في الإفساد بين الأرحام، نسأل الله العافية والسلام. وحقيقة مما يؤسف له أن كثير من الأسر سبب القطيعة حد الأولاد، يعني بنت أو ولد أو ابن هم الذين يسببون في هذه القطيعة. سبحان الله العظيم، أنا ما أدري أين عقول هؤلاء الكبار، كيف أنهم يعني يضعفون أمام آراء الأولاد. بنت تقول لأمها قاطع أختك وتروح تقاطعها، شيء والله عجيب. أو بنت مثلا، هي البنت هذه أخطأت مع خالتها وتروح الأخت تقاطع أختها علشان خلاف بين البنت وبين خالتها، وش علاقة هذا بها؟ ليش ما نبقي وشيجة الرحم عالية عالية ما يمسها شيء؟ فلذلك أخت الفاضلة، بالنسبة لهذه البنت إذا كانت فعلا كما ذكرتي تسببت في الإفساد بينك وبين أختك اللي هي والدة هذه البنت، فهذه هي القاطعة والعياذ بالله، هي متسببة في القطيعة. طبعا هذا ما يعفي والدتها من المسألة هذه، ولا يقال والله ما عليها شيء، لا عليها شيء. كيف تستجيب لابنتها في قطيعة الرحم؟ ها؟ ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم، الرحم شيء عظيم. الله عز وجل قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. يقول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. الرحم حينما خلقها الله عز وجل قامت بين يدي الله وقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال الله جل وعلا لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. كل من وصل أرحامه وصله الله، كل من قطع أرحامه قطعه الله عز وجل، قطعه من الخير، قطعه من البركة، قطعه يوم القيامة وحرمه من الجنة، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك اتقوا الله يا أخواني يا أخواتي في أرحامكم. للأسف الشديد الآن انتشرت ظاهرة القطيعة بين الأرحام، أصبحت ظاهرة، وهذا واقع، هذا واقع. تأتينا أسئلة والله تقطع نياط القلوب، إما زوجة الابن تفسد ما بين زوجها وما بين والدة زوجها وبين أخوات زوجها والعياذ بالله، وهذه امرأة سوء والعياذ بالله، هذه امرأة سوء نسأل الله العافية والسلام، حمالة الحطب، هذه الموقدة للفتنة، هذه الساعية بين الأرحام بالفساد، نسأل الله العافية والسلام. إما أن يكون أحد الأولاد سواء كان ابنا أو بنتا يسعى أيضا للإفساد بين يعني الأرحام بسبب مشكلة أو انتقام مثلا لموقف من المواقف. والعجيب يعني أنا اللي أتعجب أكثر من هؤلاء الكبار، الأخوة والأخوات الكبار اللي وصلوا مرحلة من السن متقدمة، ها، ومع ذلك يضعفون أمام يعني آراء الأولاد أو الزوجات أو مثلا بعض الأقارب، يروح يقطع رحمه علشان مشاكل تافهة. وسبحان الله العظيم، أنا من خلال يعني من خلال تعاملي مع هذه القضية في هذا البرنامج وغيره، ما وجدت إلى الآن يعني قطيعة رحم لله عز وجل إلا نادرا، مثل اللي جانا قبل شوي سؤال أنه دافع عن والده لأن ابنه الآخر اعتدى على والده ودافع عن أبيه. ما تجد واحد قطع رحمه لأنه يشرب الخمر ولا يزني ولا ما يصلي مثلا، أبدا ما وجدنا هذا. مع أننا نحن نقول حتى هذا لا تقاطع، انصح وتألف، لكن أبدا كلها دنيا، قال وقيل ومشاكل وأمور كلها دنيوية طينية سفلية أرضية، أبدا ما وجدنا شيء لله عز وجل، كله نميمة وغيبة وتنافس وحسد ويعني استعراض وفخر وخيلة، هذا اللي حاصل لنا. والله ما عزموني وما دعوني وما خبروني. يقول واحدة تقول أختها مقاطعتها من عشرات السنوات، ليش؟ قال ما قالت ما علمتني ان بنتهم انخطبت. لاحظ انخطبت ما 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 تزوجت بعد. جو ناس اخطبوها ووافقوا عليه وبعدين دريت هذه الاخت قالت ليش ما علمتوني؟ طيب وش علاقتك انت؟ ما علاقتك؟ علاقتك ان تحضرين زواج. ناس اخطبوها ووافقوا وجو الخطبه في الغالب قائمه على السريه وقائمه على الخصوصيه راحت تقاطع اختها تقول عشرات السنين وانا احاول معها واعتذر لها والشيطان اخذها والعياذ بالله. اخذها الشيطان غرد فيها خارج سرب الاسره علشان والله تقول ليش ما علمتوني ان في ناس يبغى يخطبون بنتكم؟ يعني في ناس يبغى يخطبون ليش ما علمتوني؟ وللاسف يعني مصائب تحصل الان علشان والله بعض الارحام قد هو يقدر يقول والله وجود اختي في هذا العزيمه أعتقد أنه غير جيد لأن وجود أشخاص يمكن ما أو وجود أخي مثلا أو البنت تقول والله وجود أخوي مو مناسب وجود أختي مناسب يسوون عزيمة مثلا. طيب هذا يعني أصلا ما فعل هذا إلا لمصلحتك أنت، يمكن لو جيت صارت مشاكل وصارت كذا ليش تقاطع يا أخي؟ أحسن الظن فيه، أحسن الظن قل أكيد ما أكيد لما ما دعاني أكيد في شيء يعني يريد مصلحتي، ليش أروح أفسرها تفسير سيء؟ ولذلك يقول السلف يقول التمس لأخيك ولو إلى 70 عذر، ولو إلى 70 عذر، وإذا ما وجدت اتهم نفسك أنت بالتقصير أو بالخطأ، قل يمكن أنا السبب مني أنا. هذه النفوس الطيبة، هذه القلوب الطيبة، هذه العقول الراقية، هذا هو تعامل المسلم. أما قضية العياذ بالله كل شيء يقدمون سوء الظن شيء مخيف، مخيف ومقلق والله. يعني أصبح الوضع بالنسبة لكثير من الأرحام مقلق، وقليل سبحان الله ما تجد عاقل في هذه الأسرة، يعني قليل عاقل يدخل للإصلاح لتسطيح المسألة لمحاولة تبريد القضية الحامية. ها قليل قليل، كل واحد تجد إما يقف مع هذا ولا يقف مع هذا، وبعضهم ما يدرش السالفة يروح يقول لا أكيد فلان أخطأ على فلان أو فلان أخطأت على فلان. عموما أختي الفاضلة أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. بالنسبة للرحم شيء عظيم، والناس يموتون وسيلقون الله عز وجل وسيسألهم عن الصغير والكبير والقنطار والقطمير، ولن يدخل الجنة قاطع رحم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لقاطع الرحم المعتدي المتعدي الظالم هذا والعياذ بالله يعيش تحت لعنة الله وسخط الله ومعرض نفسه لبأس الله، ولذلك العقوبة معجلة عليه في الدنيا قبل يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم والبهتان وقطيعة الرحم، قطيعة الرحم هذه معجلة، وليس بالضرورة أن يكون حادث سيارة ولا حريق ولا مرض ولا شيء. أخطر شيء يوم أن يضرب القلب والعياذ بالله بالقسوة حتى يصبح الإنسان ما يعرف معروف ولا ينكر منكر ولا يفرق عنده شيء. يقال اتق الله ما همه، يقال اتق الله ما كأن ما تحركت شعرة في جسم. ها وهذا والعياذ بالله يعني من أخطر العقوبات، أخطر العقوبات يوم أن يضرب القلب بالقسوة حتى يقال اتق الله ما همه، ما همه اتق الله يقول ما همه. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم رزان من اليمن تقول زوجي صار بينه وبين أخواله مشاكل، هو حر مطلق إذا أمه تكلمهم. تقول ما عاد يكلمها، أن ما يكلمها بعدين، تقول نصحناه إن ما يجوز يقطع الرحم بين أمه وبين أخواله، هل تعتبر طلقة؟ أختي أم رزان بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك هذا هداه الله لا يجوز له أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ ولا أن يلجأ إلى التطليق والتحريم لقضايا بينه وبين إخوانه أو أخواته أو أخواله أو أعمامه، ويقحم يعني زوجته في هذه المشكلة وهي بريئة. لذلك حرام عليه هذا القول وتطليق الزوجة على أمر يتعلق بوالدته يتعلق بأخواله، هذا لا يجوز له، حرام عليه التوبة والاستغفار. وإذا كان فعلا ساعة التطليق قد نوى الطلاق، إن هي راحت إن راحت والدته فهذا طلاق. أما إذا كان يريد المنع والحث أو المنع والزجر، فهذه كفارة يمين في الراجح من قول أهل العلم مع التوبة والاستغفار والإنابة وعدم العود إلى مثل هذا مستقبلا. أم عبد الله من الإمارات تقول أنا وزوجي نصلي ونترك ونصلي ونترك، تقول الراحة أبدا غير مرتاحة، أحس بكثير من تأنيب الضمير والتعب النفسي، بمجرد ما أصلي أحس بالراحة بس غير قادر أن ألتزم في الصلاة. للأسف عندي أطفال أكبرهم 14 سنة أوصيهم بالصلاة، مرة يصلون 20 يوم يتركون، المشكلة لما ألتزم أسبوع وأكثر إذا في مشوار مثلا طلعة يخرب علي زوجي ما يوقفنا للصلاة إلى آخر ما ذكرت. أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت واضح بأن عندك أصل الخير، واضح أنك متربية تربية صحيحة في أسرة طيبة محافظة على الصلاة، بدليل هذه النفس اللوامة وهذا القلق اللي تشعرين فيه. أختي الفاضلة، ما قيمة الإنسان في هذه الدنيا إذا كان ما يصلي؟ لماذا الإنسان يعني خلق في هذه الدنيا؟ يأكل ويشرب وينام ويلهو ويطلع ويتمتع بس؟ هذه يشترك فيها كثير من مخلوقات الله عز وجل. الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل خلقنا في مهمة عظيمة في هذه الدنيا وهي العبودية له سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا إنما خلقنا لهذه المهمة العظيمة. نحن في هذه الدنيا لدينا أدوار نؤديها، ولذلك من أعظم مظاهر هذه العبودية بعد توحيد الله عز وجل إقامة الصلاة، هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة. كيف الآن تفرطين بهذه الصلاة؟ وكيف تسمحين لزوجك فعلا أن يشتت عليك هذه الصلاة؟ وبعدين أنتم قدوة لهؤلاء الأولاد اللي أصبحوا يقتدون فيكم بسبب هذا التفريط وهذا التساهل، فعليك أن تتق الله وأن تراجع نفسك وتذكري لو أنك لقيت الله عز وجل على هذا التفريط، ما عذرك أمام الله عز وجل؟ ألم يجعل لك الله عينين ولسانا وشفتين وعطاك سبحانه وتعالى من النعم وأسبغ عليك من هذه المنن؟ ما ترك يعني ليس هناك شيء يمكن أن يجعلك تتأخرين عن هذه العبودية التي لله عز وجل. ما يفكر الإنسان في حاله وفي شأنه وفي أمره؟ فاتق الله يا أختي الفاضلة، إذا لقيت الله عز وجل ما عذرك؟ أنت تعلمين بأن الموت أخفاه الله عز وجل عنا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلو مات الإنسان فجأة وهو مفرط في هذه الصلوات، ما عذره بين يدي الله؟ طلعات السوق، والله الكسل، والله زوجي ما وقفنا مثلا نصلي، هذه كلها أعذار تسقط وتبطل. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالهداية وبالاستقامة، وأن يوفقك لكل خير، وأن يصلح لك النية والذرية، وأن يصلح لك زوجك، وأن يصلح الجميع يا رب العالمين. الأخت منال من السعودية بارك الله فيها تقول والدتها توفيت وقد أصيبت بسرطان الكبد، تقول نصحنا الدكتور بأننا ما نخبرها حفاظا على نفسيتها، هل نأثم على ذلك؟ وأيضا أعراض السرطان سرطان الكبد أدخلها في غيبوبة، ويعني ذكرت بأن والدتها قالت لها احسبي عدد الصلوات اللي لم أصليها حتى أقضي، هل علي شيء؟ أختي منال من السعودية، رحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لكم حينما أمركم الطبيب بعدم إخبارها ولم تخبروها أحسنتم، ما دام أن إخبارها قد يعني يزيد من حالتها وربما يسبب لها مضاعفات، وأنتم التزمتم نصيحة الطبيب ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الوالدة لما قالت لكم والله احسبوا الصلوات واقضوا عني، الصلوات ما تقضى يا أختي الفاضلة، الصلوات ما تقضى. ولذلك أنبه هنا إلى أن للأسف الشديد كثير من المرضى وكثير من أولياء المرضى يعني يفرطون في مسألة الصلاة اعتقادا منهم بأن الصلاة ممكن تقضى فيما بعد، أو أن الإنسان يكون في حالة عفوا ما يستطيع أن يصلي. يا أخواني يا أخواتي، علموا المرضى يصلون، فإذا استطاع الوضوء توضأوا، إذا لم يستطيع تيمموا، إذا لم يستطيع الوضوء ولا التيمم صلوا على الحالة اللي هم عليها. ممكن يضرب على السرير ويتيمم ما عليه شيء ولله الحمد والمن. أما أن يؤخر الصلاة أو يقول بعدين مثل حالة والدة منال، هذا لا يجوز يا أخواني. وأكيد طبعا والدتها تجهل هذا الحكم، إن شاء الله ما عليها شيء. أكثروا لها من الدعاء والاستغفار، واسألوا الله تعالى لها الرحمة. لكن أنا وصيتي لكل أحد، علموا المرضى أنهم لا يتركون الصلاة. الصلاة ما تترك على أي حال، لا في حضر ولا في سفر ولا في سلم ولا في حرب، حتى في الحرب ما تترك الصلاة ولا على أي حال. واللي ما يستطيع لا الوضوء ولا التيمم يصلي سمى فاقد الطهورين. فلذلك صلي على الحال اللي هو عليها. عموما أخت الفاضلة ما تقضين عنها، لكن أكثري لها من الدعاء والاستغفار والصدقة. أم عماد من العين تقول: أنا وزوجي اشترينا قطعة أرض لبناء منزل في المغرب، كان زوجي يشتغل وكان يساعدني، الحين ما عنده شغل، ابني يدرس في الجامعة، راح زوجي لمصرف إسلامي في المغرب علشان أخذ سلفة بدون ربا، قالوا له أنت تجيب لنا فواتير مواد البناء وبعدين هو اللي هم يدفعون، كذلك احنا ندفع معهم نسبة 30%. أختي أم عماد من العين بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه المسألة تسمى مسألة التمويل، تمويل المصارف الإسلامية، والعلماء يجوزونها بشروط، يجوزونها بشروط، بمعنى أن الجهة سواء كان مصرف أو يعني أي جهة أخرى تملك هذه الأشياء، يعني تدخل في ملكها ثم تبيع العميل أو المستفيد مثلا، تبيعه بأقساط شهرية، أو تقوم تبيعها تعطيه البضاعة ويبيعها هو وتحسب عليه زيادة في مقابل الأجل. أما أن يكون التعامل بين العميل اللي هو زوجك مثلا وبين طرف آخر والبنك فقط يدفع، لهذا ذكر العلماء بأن هذه الصورة لا تجوز بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن بارك الله فيها تقول: والدي محافظ، عفوا أحمد من اليمن يقول: والدي محافظ على الصلاة ولا يترك فرض، لكنه يصلي في البيت ما عدا يوم الجمعة، يذهب ويصلي بالمسجد مع أن المسجد قريب، هل عليه إثم؟ أحمد من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك وبارك الله في الوالد. أخي الفاضل، بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكر البالغ، هكذا هذا هو القول الراجح الذي عليه أهل العلم، وذلك لنصوص القرآن والسنة. فالله جل وعلا قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قل جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، العذر مرض مثلا، العذر طبعا وجود وحل، وجود مثلا سيل يحول بينه وبين المسجد مثلا، هذا العذر، برد شديد مثلا، نعم. ولذلك أما إذا كان المسجد بعيد مثلا، يقول العلماء إذا لم يسمع الأذان مجرد يعني عن السماعات، لو قام المؤذن على السطح وأذن ما سمعه ما تجب عليه الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء، هذا ما سمع النداء، قال يصلي في البيت. لذلك قل لوالدك بارك الله فيه، خاصة وقد أنعم الله عز وجل عليه بقرب المسجد من البيت، يذهب إلى بيت الله عز وجل، هذه نعمة من نعم الله. كثير من الناس يتمنى وجود المسجد قريب من بيته، وبعض الناس اللهم بارك يعني يركبون السيارات والمساجد بعيدة عنهم، ما يفرطون ولا في وقت من الأوقات. عموما قل لوالدك يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين ويحرص عليها ويستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. الأخت أمة الله من الأردن بارك الله فيها تقول: عندي ابني ممرض يشتغل في مستشفى خاص، وابني ولله الحمد ملتزم، ومن خلال عملي يتعرض لأشخاص مرضى خلال العلاج يسب الذات الإلهية، وابني إذا اعترض ممكن أن يؤثر على شغلي وهو لا يعلم، ما الحل؟ يتعرض لهم أو ينسحب؟ أختي أمة الله من الأردن، بارك الله فيك وبارك الله في ابنك، وأسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يحفظ بقية أولادك. أخت الفاضلة، لا شك بأن سب الذات الإلهية كفر مخرج من الإسلام، ولا يمكن أن يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق والعياذ بالله، ومن صدر مظلم نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. بالنسبة لابنك بارك الله فيه، ممكن أنه ينكر بشكل فيه لين وفيه دعوة، فالله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وممكن أنه يأخذ هذا الشخص الذي تعرض للذات الإلهية وينفرد به، يقول له هذا الكلام ما يجوز، هذا الكلام خطير، هذا الكلام فيه والعياذ بالله خروج من الإسلام، كيف يعني تتعرض للذات الإلهية. يحاول إذا كان الشخص طبعا عاقل، أما إذا كان الشخص مريض يعني مجنون ويتعرض للذات الإلهية هذا مجنون. أنا أتكلم على شخص عاقل وعنده مراجعة في المستشفى الخاص هذا، ولكن يصدر منه مثل هذا الكلام العظيم الخطير نعوذ بالله، يحرص ابنك على كسبه، يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. لا يلزم بالضرورة أن يصرخ عليه، لا يلزم بالضرورة أن يعتدي عليه مثلا أو ينكر بيده مثلا، لا، يقول له يا فلان اتق الله، أنت مسلم، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، يحاول معه بمثل هذه الطريقة. والله إذا قيل لهم ما تتعرض لأحد، الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا ما استطاع أن يتكلم ينكر بقلبه ويكره هذا الشيء ويبغض من قال هذا الشيء، ولكن أعتقد ما في أحد يمنع الآن من أنك تتحدث مع الآخرين وتنصح وتعظ وتذكر، قولي له هذا الكلام، بارك الله فيك. عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول يا شيخ، أنا كنت زعلان من زوجتي وقلت لها طالق، ومر كذا شهر وكررت الطلاق، ولا أعرف يعني كيف، وذلك بعد استفزاز منها، وأنا لدي سكر وضغط وما تحمل أي شيء، وكبير في السن فوق 60 وأولادنا موظفين، استغفرت الله، ماذا علي؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي الطلاق هو حل عقد الزوجية، الطلاق هو حل عقد الزوجية، بين الزوجين عقد هو عقد الزواج، هذا الزواج ما ينحل إلا بالطلاق أو بعض أنواع الفرقة الأخرى، لكن أتكلم الآن عن الطلاق. أنت حليت عقد الزوجية يا عبد الله بارك الله فيك، قلت لا طالق، إذا انطلقت منك تبقى 3 حيض، إذا كانت تحيض، وإذا كانت ما تحيض 3 أشهر، إذا راجعتها قبل انتهاء العدة فهي زوجتك وباقي لك طلقتين، طلقت مرة ثانية بعد العدة طبعا، طلقت بعد ما راجعتها، طلقت مرة ثانية تعتد أيضا 3 أشهر إذا كانت ما تحيض، و3 حيض إذا كانت تحيض، يبقى لك طلقة واحدة. إذا راجعتها قبل ما تنتهي العدة وطلقتها خلاص بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، نكاح شرعي، نكاح رغبة، وليس نكاح مواطأة واتفاق وتحليل مثل ما يصنع بعض من لا يخافون الله عز وجل، لا، ويموت عنها أو يطلقها وممكن ترجع له. أنت الآن يا أخوي عبد الله بارك الله ما وضحت بشكل يعني ممكن أجيبك، تقول أنك طلقتها وزعلان ونرفزت وكذا. أنا أنصحك يا أخي الفاضل تذهب إلى يعني المفتي العام، تذهب إلى مفوض الإفتاء في المدينة اللي أنت فيها مثلا، وتروح وتشرح له القضية كاملة، تقول أنا حصل معي كذا وكذا، أكيد هو سيسألك عن جميع حالات الطلاق اللي مرت بك، ويستفسر منك ويستفصل ويحاول يطلب منك، ممكن تجيب زوجتك ويسألها بعد، هذا حتى هذه حياة زوجية أخوي عبد الله، لازم إما أن تكون نظيفة أو غير ذلك، ولا بد الإنسان يسعى في أن يعيش حياة نظيفة، ما يعيش حياة ملوثة أو حياة مثلا والعياذ بالله ما يدري هي زوجته ولا لا من كثر الطلاق. بعض الناس يطلق باستمرار، يطلق ما عنده مشكلة، يطلق باستمرار ويراجع زوجته، والعجيب زوجته راضية ما عنده مشكلة، سبحان الله العظيم. الإنسان لابد يعيش حياة نظيفة، ما يعيش حياة بمثل هذه الطريقة. عموما أنا أنصحك يا أخي الفاضل أنك تراجع سماحة المفتي، أو تراجع مثلا مفوض الإفتاء عندكم في المدينة اللي أنت فيها، أنا ما أدري من أي مدينة أنت، وشرح لهم القضية وإن شاء الله تجد الجواب. أمة الله من ليبيا تقول: يا شيخ، أنا تزوجت وأنا صغيرة في سن 16 سنة، وحصل جماع بيني وبين زوجي فيه شهر رمضان، وكنت ما أعرف يعني شيء عن الحكم، والآن أنا في الستينات من عمري وعندي سكر وضغط، وأغلب الأحيان يهبط عندي السكر وما أقدر على الصيام، هل أخرج كفارة أم لا؟ أختي أمة الله من ليبيا، بارك الله فيك، بالنسبة للجماع في نهار رمضان مفسد للصيام، وهو من أعظم مفسدات الصيام، وفيه الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بالنسبة لك أختي الفاضلة، إذا كنت تعلمين بأن الجماع في نهار رمضان محرم ومفسد للصيام، لكن ما تعرفين الكفارة، يجب عليك الكفارة، يجب عليك الكفارة. ليس شرطا أن يعلم المجامع عن الكفارة، وإنما الشرط أن يعلم بأن هذا محرم. الآن تقولين: ما أستطيع الصيام، تطعمين 60 مسكينا إذا كان برضاك، أما إذا كان بغير رضاك، أو أنت ما تعرفين بحكم صغر سنك ووجود جهل في المدينة، ما تعلمين بأن الجماع في نهار رمضان مفسد مطلقا، ما تعلمين حكم الجماع وليس الكفارة، فما عليك شيء، لأن مثل هذا ممكن يعذر به الإنسان الذي يجهل مثل هذه الأحكام، خاصة ذكرت أن الآن عمرك في 60، وكان عمرك 16 سنة، وتعيشين في منطقة يعني الغالب أن فيها ما فيها فقهاء ولا علماء، فما عليك شيء في مثل هذه الحالة. واضح؟ عرفت التفصيل كيف؟ إذا قلتي لي: نعم أنا أعلم بأنه حرام، لكن ما أعرف الكفارة، أجهل الكفارة، عليك الكفارة. وتقولين: ما أستطيع الصيام، تطعمين 60 مسكينا. تقولي: أنا ما، الحالة الثانية تقول: أنا ما أعرف أن الجماع في نهار رمضان محرم، صغيرة في السن وما أعرف شيء، إذا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، لأن الحكم يتبع العلم. سلمى من المغرب تقول: والدي توفي من 3 سنوات ودفن في مدينة خارجة عن التي أعيش فيها، فيها حسب وصيتي، ومنذ أن توفي لم أزر قبره، ورغم أنني لا أنسى أبدا من الدعاء والإحسان إلى أصدقائه وصلة الرحم، صلة رحم أقاربي، وعملت لصدقة جارية، لكنني لم أزره أبدا، هل علي إثم أو عقوق؟ سلمى من المغرب، بارك الله فيك، ورحم الله والدك، وغفر الله له، وجعله الله عز وجل في جنات النعيم. أخت الفاضلة، أنت بارة ولست بعاقة، بارك الله فيك، الدعاء والاستغفار والصدقة، وعملتي لصدقة جارية، وتذكرين دائما بالخير وبالدعاء، أنت بارة ولله الحمد والمنة. أما زيارة المرأة للمقابر فهذه مما نهى عنها أهل العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، أن المرأة ما تزور المقابر، فليس واجبا عليك أن تزوري قبر أبيك مثلا أو أي قريب لك، هذا القول. هناك قول صحيح يقول بأنه نسخ المنع، لكن الصحيح بأن المنع ما زال في حق النساء، ولذلك أختي الفاضلة استمري في الدعاء والاستغفار، صلة الرحم التي لا توصل إلا يعني عن طريق الوالد، كذلك الصدقة، وأنت على خير، بارك الله فيك. أمة الله من الإمارات تقول: عندي أمي عصبية جدا وغير راضية، وما تحمد ربها على أي شيء، وتسيء معاملة الخادمة بشدة، فقط للفت انتباهنا، لأنها تعتقد أن لا أحد يهتم بها، مع أنني وجميع إخوتي نهتم بها. أمي تعتبر متدينة، تقوم الليل، ولكن غير ذلك منعكس على حياتها للأسف، يعني تسأل عن الحكم، وكيف يعني ممكن للوالدة أن تجعل أولادها يبرون فيها. أختي أمة الله من الإمارات، بارك الله فيك، وبارك الله في الوالدة، وحفظ الله الوالدة. بالنسبة لمسألة التدين، ليس هو فقط أنني مثلا أقوم بأشياء هي نفعها قاصر علي فقط، هذا التدين صحيح، لكنه تدين ناقص، تدين ناقص. التدين أن يكون عند الإنسان خلق حسن، خلق حسن، ولذلك يعني من الدين الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة، وإن الرجل يعني والمرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الصائم القائم. فلذلك يعني التدين الحقيقي يظهر من خلال تصرفات الإنسان، من خلال أقواله، من خلال أعماله، من خلال حيائه، من خلال صبره، من خلال احترامه للآخرين، من خلال عدم جرح مشاعر الآخرين. هذا هو التدين الحقيقي، هذا هو التدين الحقيقي. التدين ليس فقط أني أقوم الليل لكن أطلق لساني بالسب والشتم في الناس. ليس التدين الحقيقي أني أصوم النهار وأقرأ القرآن ومع ذلك أمارس أشياء مع الآخرين محرمة. فلذلك الوالدة بارك الله فيها ورضي الله عنها يجب عليها أن تهتم بمثل هذا الأمر. وهذه قراءة القرآن وقيام الليل هذه يهذب النفوس، يروض النفوس الملتهبة المندفعة مثلا حول قضايا الدنيا، يجعلها هادئة فيها سكينة وفيها طمأنينة. فأسأل الله تعالى للوالدة الحفظ. ولذلك الوالدة لابد أن تراجع نفسها، إذا كان والله أولادها يقصرون معها تنبههم إلى هذا الأمر، تقول أنتم على خطر، اتقوا الله فيه، أنتم قصرين معاي، ما تروح تعتدي على الخادمة عشان تلفت الانتباه مثلا. وأنا دائما أنبه، يعني نحن نشد على الأولاد ونغلظ على الأولاد في قضية بر الوالدين، لكن أنتم أيضا أيها الآباء والأمهات أعينوا أولادكم على البر. يعني بعض الآباء وبعض الأمهات يعني يستخدم سلطته ويتعسف استعمال الحق الممنوح له شرعا لدرجة أنه فعلا يجعل الولد ما في مجال أنه يبر والده أو يبر أمه. يعني قهر وسحق وتكسير وتحطيم، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. يعني لابد من الثناء على الأولاد، من أحسن يثنى عليه، من أساء يدعى له بالهداية مثلا، قال الله يهديك، الله يسددك، الله يرشدك للصواب. يعني في بنات يقولون لي من خلال رسائل وفي البرنامج، يعني هي جندت نفسها لوالدتها، تقول ما عمري سمعت أن الوالدة كلمة طيب، تقول جنت نفسي للوالدة حتى الزواج ما تزوجت، ومع ذلك تقول ما عمري سمعت الوالدة تقول جزاك الله خير ولا بارك الله فيك. هذا ظلم، هذا ظلم. الله عز وجل لما دعا عباده إلى العمل الصالح وعدهم الجنة وأثنى عليهم سبحانه وتعالى، وهو الغني عنهم، هو الغني عنهم سبحانه وتعالى، أثنى عليهم وعدهم الجنة. طيب هؤلاء يحتاجون إلى تشجيع، يحتاجون إلى ثناء، يحتاجون إلى تحفيز، بارك الله فيك. ولذلك الوالدة على خير إن شاء الله، لكن أحيانا قد يكون يعني ما أدري ربما يكون عندها بعض الأمراض اللي تسبب لها النرفزة، تسبب لها شيء من هذا القبيل. الحمد لله العلاجات متوفرة وموجودة. أو يكون عندها مثلا نوع من الغيرة أو شيء تحب أن أولادها يلتفتون لها، أنتم أيضا التفتوا لها وكونوا سمعها وبصرها وقولوا لها يعني وش اللي يعني ما الذي ينقصها، هكذا تعاملوا مع الوالدة وإن شاء الله أنكم على خير. حمدة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما حكم لو قلت اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أسكنهم فسيح جناتك، ثم أقرأ سورة الفاتحة. حمدة بارك الله فيك من السعودية، بالنسبة للدعاء للأموات من المسلمين والمسلمات من الأقارب وغير الأقارب، هذا لا شك بأن عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. لكن لماذا ذكر سورة الفاتحة هنا؟ هل تعتقدين بأنك إذا قرأت الفاتحة بعد الدعاء أن الدعاء يختم بالفاتحة مثلا حتى يكون مقبول؟ هذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل لا من قرآن ولا سنة أن الدعاء لابد أن يختم بسورة الفاتحة. هل تعتقدين بأنك قراءة الفاتحة منفصلة يعني عن الدعاء وتهابين ثواب الأموات؟ ما عندنا أيضا دليل في هذا. فيا أختي الفاضلة بارك الله فيك، استمري على الحالة الأولى وهي الدعاء، اللهم اغفر لوالدي، اغفر لأرحامي، اغفر للمسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات. استمري على هذا الدعاء ولك الأجر والثواب. فاطمة الحسين من موريتانيا تقول أنا كنت حائض في الأيام الماضية لكن الآن طاهرة من يومين تقريبا، لكن لم أستطع أن أصلي، والسبب هو أن الماء مقطوع عندنا في المدينة وأنا لست مرتاحة لهذا الحال، ما هي الطريقة؟ دلني على الطريقة. فاطمة الحسين من موريتانيا بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي الفاضلة، أين أنت عن الطهارة الترابية؟ ها؟ أين أنت عن الطهارة الترابية؟ فالله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. تيمموا، لذلك التيمم بدل عن الماء إذا فقد فقدا حقيقيا أو حكميا. أنت الآن طهرت من الحيض، ما كان ينبغي لك أن تتأخري بسبب انقطاع الماء، كان الواجب عليك أن تتيممي وأن تصلي، تتيممي وأن تصلي بارك الله فيك. ولذلك تعلمي بارك الله فيك أحكام الطهارة وأحكام الصلاة. يجب عليك الآن أن تتيممي وأن تصلي وأن تقضي كل ما فاتك من الأيام اللي ما صليتيها، وتستغفرين الله عز وجل لأنك ارتكبت أمر لا يجوز. كيف تأخرين الآن الغسل، تأخرين الصلوات، والله عز وجل جعل لك الطهارة الترابية بدل الطهارة المائية. عموما أخت الفاضلة، مستقبلا لو جرى لك هذا سواء كان في جنابة أو في حيض أو في نفاس، ما وجدت الماء أو وجدت الماء لكن ما استطعت استعمال الماء، تنتقلين إلى التيمم بالتراب، والتيمم صفته واحدة، تضربين الأرض ضربة واحدة، تنفخين في يدك وتمسحين وجهك وكفيك، هذا هو التيمم بارك الله فيك. عبد الله من السعودية يقول أنا عندي تاكسي، يعني سائق أجرة، يقول أشتغل عليه وبيني وبين ربي، أوصل مشوار كل يوم مجاني لوجه الله. أقول في نفسي أول إنسان أقابله أوصله لوجه الله، ممكن تكون يعني سيدة أو رجل، ممكن شخص غير مسلم مثلا أو مسلم، ما أخذ أجرة التوصيل. وفي ناس وصلتهم لكن رفضوا، أعطوني الأجرة وراحوا، يعني حاولت معهم رفضوا، ما العمل؟ هل ينفع أني بدل ما أوصل بدون أجر أني أخذ المبلغ وأعطيه ليتيمة؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، وهذا حقيقة عمل صالح، اللهم بارك. يعني لاحظوا كيف أن المسلم ولله الحمد دائما يعيش في مراقبة الله عز وجل، ويبغى الأجر ويبغى الثواب، وهذا عمل يسير يعني يقوم فيه أخونا الفاضل عبد الله، يشتغل على تاكسي، يبغى يقول مشوار واحد من مشاوير أجعله في سبيل الله، هذه نعمة من نعم الله. يعني هذه الصدقة اللي تتصدق فيها ستجدها عند الله سبحانه وتعالى. لكن عموما أخي الفاضل، أنا أنصحك بالفكرة الثانية، وهي أنك يعني مشوار، قيمة مشوار تعطيه يتيم. لماذا؟ لأن اليتيمة هذه ستنتفع بهذا المبلغ انتفاع عظيم، وربما فرج عليها كربة من الكرب، ونفس عليها ضيق، وصنع شيء في حياتها اليومية هذه. بخلاف مثلا من توصله قد يكون غني مثل ما ذكرت، قد يكون غير مسلم. وأنا لا أقول والله بأنك ما تكسب أجر لو وصلت غير مسلم، لا تكسب أجر. قد يكون شخص مثلا عنده فسق، قد يكون شخص ذاهب لمشوار غير جاء مثلا، وإن كان هذا لا يضرك أنت ولله الحمد، لكن أنا أتكلم لك من باب الأفضلية والأكملية، أنك مثلا قيمة مشوار من المشاوير هذا تعزله صدقة وتعطيه يتيم، أو يتيم مثلا، أو فقير أو مسكين أو معدم، وتؤجر على هذا بإذن الله. الأخ عبد الله أيضا من السعودية يقول ما قول الشرع في من إذا طاح طفل أو انكسر شيء أو حدث أي مكروه يقول يا أم علي؟ يقول يعني أنا أشوف بأن هذا شرك، وبعضهم يقول لا يعني أنا أم علي أو شيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني قول الإنسان إذا طاح طفل أو مثلا سقط شيء يا أم علي، لا شك بأن هذا نداء. وأم علي من هي أم علي؟ هل هي أم علي موجودة؟ مثلا يقال يا أم علي امسك الولد؟ إذا قلت لي نعم يا أم علي موجودة في البيت، وقال يعني يا أم علي نادوها عشان تمسك الولد، ما في شيء، هذه استعانة جائزة. إذا كان والله سقط إناء يا أم علي امسك الإناء أو كذا، ما فيها شيء. أما إذا كان أم علي غائبة غير موجودة، أو أم علي ليس لها أصلا وجود حقيقي وإنما هكذا، هذا شرك والعياذ بالله. كيف ينادى شخص في أمر لا يقدر عليه، لا يسمع، هو لا يسمع وغير موجود، غير موجود. ولذلك العلماء لما ذكروا مسألة الاستغاثة والاستعانة أن يكون من شخص حاضر موجود وقادر أيضا قادر، أما منادات الغائب الذي لا يسمع هذا والعياذ بالله أمر خطير جدا، ولا يجوز للناس أن يقولوا والله تعودنا أو هذه آباءنا كان عليها أو شيء من هذا القبيل. الإنسان يقول ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعض الناس يعني مثلا يما أو يا يما أو يا كذا، هذه أمور عادية، هذه أمور ما يقصد فيها يعني المعنى الذي يقصده من ينادي غائبا. فنبه الناس لهذا، بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من قطر تسأل تقول عن حكم وضع صور الأم المتوفاة يعني على مثلا صفحات الوسائل التواصل. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا مات له ميت ينظر ما هو النافع لهذا الميت، ما الذي ينفع الميت، وأيضا ينظر في الذي يضر الميت. أما الذي ينفع الميت يسلكه، والذي يضر الميت يبتعد عنه. الثابت عندنا في نصوص الشريعة أن الميت ينتفع بالدعاء، الدعاء له، ينتفع بالاستغفار له، ينتفع بالصدقة، هذه كلها، كذلك أداء الحقوق عنه التي خلفها وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. أيضا في أشياء تضر الميت، يعني مثلا النياحة، مثلا البكاء عليه إذا كان بوصية منه، مثلا استمرارية البكاء عليه بوصية منه مثلا. في أشياء محل خلاف، يعني الصور هذه محل خلاف عند أهل العلم، الصور الفوتوغرافية هذه. طيب إذا كانت محل خلاف، ليش أنا يعني أدخل في هذا الأمر المختلف فيه، وقد يضر الميت مثلا أو قد يؤذي الحي أحيانا. يعني حتى إن أحيانا بعض الناس الآن يعني قيمة الميت تذهب عنده من كثرة رؤية الصورة مثلا، فما في داعي يا أخواني يا أخواتي لوضع الصور هذه في الحسابات الموجودة الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، ما في داعي. ربما هيجت أحزان، ربما يعني جلبت أمور الإنسان في غنى عنها. اللي فعلا يريد أن ينفع ميته عليه بالدعاء والاستغفار والصدق، هذا الذي ينفع الميت. الأخ عبد الله من سوريا يقول، عفوا إبراهيم، عفوا إبراهيم من سوريا، إبراهيم أبصيص من سوريا، يقول حول شروط عقد النكاح، يقول بالنسبة للشاهدين من شروط صحة العقد، وهل تقبل شهادة الابن في العقد، وما الأصل في الشهود، إلى آخر ما ذكر. أخوي إبراهيم بصيص من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الشهود في عقد النكاح هي مسألة خلافية في الواقع. من أهل العلم من جعل يعني الشهادة شرط من شروط صحة عقد النكاح، ومنهم من ذكر بأنها واجبة من واجبات عقد النكاح، ومنهم من ذكر قضية إشهار النكاح. فإذا أشهر النكاح بحيث أن الناس كلهم عرفوا بأن فلان تزوج فلان، قالوا يكفي هذا، ما في داعي للشهود. ومنهم من جعل يعني أقل حد في قضية إشهار النكاح وجود شاهدين، وجود شاهدين. ولذلك المسألة أخي الفاضل يعني خلافية بين الفقهاء. والآن طبعا جميع الدول في حدود علمي واطلاعي تلزم بالشهود في عقد النكاح، أصلا ما يخرج عقد النكاح من المحكمة إلا بوجود شاهدين. بالنسبة لشهادة الفرع والأصل، الأصل يعني الأب والفرع الإبن، هذه أيضا مسألة خلافية، مسألة خلاف. الجمهور على المنع، قالوا ما يشهد الفرع والأصل في عقد النكاح، والراجح أنه هذا ما يمنع، ما يمنع أن يشهد الإبن في عقد النكاح لأمه، ويشهد الأبد في عقد النكاح لابنته مثلا، ما يمنع، ما في دليل يمنع من ذلك. ولكن الأفضل أن يختار غير الفرع والأصل، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن إن لم يوجد، ضاق الوقت، الشهود غابوا، تأخر الشهود، المأذون يقول أنا عندي يعني وقت محدد، ما في بأس. لو شهد الأب وشهد الإبن وشهد الأخ و أخ العروس أو المتزوجة شهد في عقد النكاح، صح ذلك ولله الحمد والمنة. فاطمة راشد من إمارة الشارقة تقول أفطرت في رمضان بسبب مرض لمدة عامين، وأثناء الفطر كنت أدفع عن فطري بعد عامين والحمد لله شافاني الله استطعت صيام رمضان، ماذا أفعل عن رمضان الذي أفطرت فيه كاملا يعني شهرين، تقول عن عامين 2018 و2019. فاطمة راشد من الشارقة: الحمد لله على سلامتك والحمد لله لشافاك وعافاك أختي الفاضلة، بارك الله فيك. بالنسبة لك حين مرضك السابق إذا قال لك الأطباء أنت ممنوعة من الصيام ما تصومين، أنت خطر عليك الصيام، وأطعمت ثم كتب الله لك الشفاء وعافاك وبدأت تصومين، ما عليك شيء ولله الحمد. لماذا؟ لأنك أطعمت بنص شرعي، وهو حال عجزك عن الصيام عجزا كاملا، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. أما إذا قالوا لك الأطباء لا، اسمعي يا فاطمة أنت السنة هذه والسنة الجاية ممنوع الصيام، لكن إن شاء الله بعدين تصومين لأن حالتك تستدعي عدم الصيام هذه الفترة، فيلزمك القضاء بارك الله فيك تقضين هذين الشهرين وما أطعمتي صدق، لأن هذا اجتهاد منك أنت، ما سألتي أهل العلم، اجتهدت أنت، هذا صدق، ولكن تقضين ولا يلزم الترتيب، يعني لا يلزم الموالاة بين أيام، يعني لو صمت من كل أسبوع يومين ثلاثة أربعة مثلا يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. أم محمد من اليمن تقول: هل يجوز أن أصلي بملابس فيها رسوم أو عيون أو جسم أو لا يجوز أو يفترض أن نغطيها؟ يا أم محمد من اليمن، بالنسبة للصلاة يجب على المسلم أن يقبل على صلاته وأن يبتعد عن كل ما يشوش عليه في صلاته، ومن ذلك قضية الصور على الملابس. كيف الإنسان يدخل الصلاة وملابسه كلها صور؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في بردة أو عباءة مقلمة بالأبيض والأسود رماها، قال: أشغلتني أو ألهتني عن صلاتي آنفا، ائتوني بإنبجانية أبي جهم. فالإنسان يدخل إلى الصلاة وهو في خشوع وفي يعني يبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش عليه في الصلاة. عموما تخلعين هذا كله، وإذا ضاق عليك الوقت أقل شيء أنك تغطين هذا الشيء أثناء صلاتك بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.